فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بحقيقة الصيام: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
فإن يقول المحشي الألباني ضعيف بهذا السياق،
يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حنبل.
يقول إني ضعيف بهذا السياق، أخرجه أحمد مجلد كذا وصحة كذا وابن ماجه رقم، عن الأوزاع عن أحد أبي كثير عن أبي قلابة عن المهاج عن بريدة قال: كنا معه في غزاة.
فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا
الموالاة والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهما. الترتيب معناها أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، والموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل كثير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم الوقتين إلى الآخر، ضم أحد الوقتين إلى الآخر، وأنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع تقديما، وأما التأخير فلا. والاحتياط لا شك أن يوالي بينهما لا في التأخير ولا في التقديم، لكن كون ذلك شرطا يعني في جمع التقديم فيه شيء من القلق، يعني ما يطمئن الإنسان، لا يطمئن إليه الإنسان كثيرا، لكن الاحتياط أن يضم إحداهما إلى الأخرى وأن لا يفصل بينهما. أما الترتيب فلا بد منه أن يبدأ بالأولى قبل الثانية.
وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه
لا يجب لأنه لا يجب أحسن أنه لا يجب كي نتلائم مع العبارة الأولى. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل
وعلى هذا فإذا كان يوم غيم لا نقول للناس انتظروا حتى تتيقن الغروب، لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبا لتأخر الصحابة حتى يتيقن الغروب، وهذا قد يكون أمرا يستدعي وقتا طويلا خصوصا مع كثافة الغيم، فإنه قد لا يتفرق إلا بعد مدة طويلة، فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا إذا لم يكن مع الإنسان ساعات، أما الآن الحمد لله وقد جاءت الساعات، فالانتظار إن قلنا به مع الغيم لن يعدو أن يكون دقيقتين أو ثلاث، يعني لا يتأخر كثيرا، لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس هناك ساعات تحدد الوقت. أما الأمر الثاني أو الشيء الثاني فهو أنه لا يجب القضاء، وهذا هو المهم، لا يجب القضاء بناء على القاعدة، وهي العذر بالجهل والنساء والإكراه، هذه القاعدة. والإنسان مأمور بأن يفطر ويعجل الفطر، فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الأمر بخلاف ذلك فإنه لا يلزم بالقضاء، وكيف يلزم بالقضاء من أطاع الله ورسوله؟ نعم.
فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم، أن معمر روى عنه أنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر.
ومعلوم أن حتى العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث، بل على أنه قاله تفقها لقوله أو بد من القضاء، يعني كأنه يقول لا بد من القضاء، وهذا قاله تفقها من عنده رحمه الله. لكن الثاني، اللفظ الثاني لا أدري أقضى أم لا، واضح يعني أوضح من الأول، مع أن الأول عند التأمل يدل على أنه قاله إيش تفقها من عنده. نعم.
والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما.
إذن يكون أبو هشام وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال إنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعلى هذا فيكون المعتمد إيش عدم أمرهم بالقضاء، ولو كان قضاء واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به بلا شك، إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ ما حاجة الناس إليه، ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله، ولا بد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء أهل الأرض. فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنهم لم يقضوا. نعم.
وقولهما كثيرا،
وهذا قول إسحاق،
وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه، والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. وداود من أصحاب إسحاق، وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي
من عرف قدر غيره عرف غيره قدر.
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
وعند المتعمقين يقول: إذا شككت في الفجر وجب عليك الإمساك، ولهذا عندهم مدفع إمساك ومدفع فجر. وهذا لا شك من التعمق المذموم، لأن الرب عز وجل هو الذي يتعبد عباده، وقد قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ولم يقل حتى يطلع أيضا، حتى يتبين. فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلوع الفجر حتى يتبين لك، فإذا تبين أمسك. وهنا مسألة: لو أنه تبين للإنسان الفجر وهو يجامع زوجته ماذا يفعل؟ الفقهاء قالوا: إن بقي فعليه الكفار، وإن نزع فعليه الكفار، لأن النزع جماع عنده، فماذا يصنع؟ نعم مشكلة. نقول: ينزع فورا ولا شيء، لأن هذا عمل للتخلص من الإثم. فرق بين الإنسان الذي يتخلص من الإثم والذي يريد الوقوع في الإثم. نظير ذلك: لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدنه، فإن مس المحرم للطيب محرم، لكن لو أراد أن يغسله نقول: حرام عليك أن تغسله. ليش؟ إذا غسله باشر الطيب. يقول: هذا للتخلص منه. ونظير ذلك أيضا: الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة، البول أو الغائط بيده، ومباشرة النجاسة منهي عنها. هل نقول لا تفعل؟ لا، افعل، لأنك تريد إيش؟ تريد التخلص. ونظير ذلك: الرجل يغصب أرضا ثم يمن الله عليه وهو فيها، ويجمع متاعه وما يتعلق به ليخرج منها، هل نقول إنه آثم؟ كيف هو آثم؟ باقي في ملك غيره. هذا للتخلص، فيجب التنبه لهذه الفائدة، وهو أن من باشر المحرم للتخلص منه فإن ذلك أمر واجب عليه ولا يدخل في الحرام. نعم.
فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر فيه وما يقطر.
فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله الآن أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع الفجر، وأنه لا إثم عليه، وأن هذا مقتضى قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأنه متى غلب على ظنه أن الشمس غربت فلهم أن يفطر، لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر بخلاف الشك في طلوع الفجر، والفرق ظاهر، لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه أن الأصل بقاء الليل، والشك في غروب الشمس يعارضه أن الأصل بقاء النهار، لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظنه ويأكل ويشرب، فإن تبين له بعد أنه أن الشمس لم تغرب أمسك وصح صومه. نعم.
وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا
من لم ولا من لا من لم يفطر ولا من لا
ومنهم من لم يفطر
الأخيرة اجعلها نصف لأن لم أوضح من لا.
ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير
من لم
قرأت النص الجديد
فيه إهام.
ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في
وإذا لم يذكر شيئا من ذلك وشق
رأت الذمة
الأصل بقاء الصوت وعدم فساد إلا بدليل، والذي نص على جاء في الدليل ما سبق ثلاثة أشياء الأكل والشرب والجماع والقيء والحجامة فيها خلاف معروف كما مر عليه. نعم.
والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود حدثنا النخعي.
هذا نقطة مهمة في الحديث، وهي أن الحديث إذا أعرض عنه أصحاب الصحيح وأصحاب السنن والكتب المعتمدة فلا تثق به حتى وإن كان رواه بعض الحفاظ، خلافا لما يعمله بعض الناس الآن يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين ولم يعتمدوها، وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بها، لكن المشكلة أنها أحيانا تخالف ومع ذلك يتمسك بها الناس. وشيخ الإسلام كما رأيت يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم وتلقوا دينهم منها، فالبقية التي قد يكون مثلا من أسندها غير معروف، قد يكون غير ثقة، وتكون هي أيضا من الكتب التي لم يمحصها المسلمون لأنها غير مشهورة بينهم، فمثل هذا يجب التفطن له، لأن هذه المسائل مسائل دين، ما هي مسألة نظر فقط، هل رأى فلان كذا أو رأى فلان كذا، هذه مسألة دين يدين الله به. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان قال حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال الترمذي وعبد الرحمن قال المنذري وعبد الرحمن
قال الترمذي، أليس كذلك؟
قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين.
أنا مثلك دائما يقرأ القلب، أقول أنا مثلك وغير أيضا دائما يقرأ القلب ويمشي. نعم.
قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأفتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة قال: البخاري منكر الحديث، والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر.
إذا انتهينا إلى أن الكحل لم يكن فيه شيء، لا أنه يتقيه الصائم، ولا أنه لا يفطر الصائم، فيبقى على الأصل، والأصل الجواز. ومثل القطرة تقطر في العين وغير ذلك مما يوضع في العين. والذين
قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى
الحقنة الشرجية التي تحقن مع الشرج من أسفل، أدوية أو ما أشبهها تحقن من الأسفل، وكثيرا ما تحقن من أجل اليبوسة. وأما المأمومة والجائفة، فالمأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، إلى أم الدماغ فيداوى. فبعض العلماء يقول إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوت، لأن المأمومة جوح، إذ أنها بوسط إيش؟ في وسط الرأس. والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، إنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه، فهذه جائفة، مداوات جائفة. عند بعض العلماء أنها تفطر أيضا، لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف. لكن الشيخ الإسلام يقول: ليس معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس ولم يقل بما ثبت من القياس، لأن هذا القياس غير صحيح، لكن هذا رأيهم. نعم.
وعلى
هذا في التحاميل اللي يسمونها الآن التحاميل يحملها الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفضل.
وعلى هذا الأشعة الملونة يا شيخ ما لها أثر؟
إيش؟
الأشعة الملونة
ما لها أثر؟ ما لها أثر؟ أنت احفظ الأكل والشرب. الأكل والشرب احفظ، وما كان بمعنى في التغذية فله حكم، على أننا قد ذكرنا لكم فيما سبق أنه قد يعارض معارض بأنها تختلف عن الأكل والشرب، عن الإبر المغذية مثلا، بأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب. لكننا عرضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة قال المستنشق إلا أن تكون صائما فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به.
والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير.
هل إذا استنشق الإنسان ماء هل يصل إلى دماغه؟
لا
ما أظن، الظاهر أنه يصل إلى جوفه، ولذلك النفس الآن يخرج من الرئتين لا شك عن طريق، ويخرج من طريق الأنف، ما هو يذهب إلى الدماغ وما ينزل، فالظاهر أن قولهم أنه يصل إلى الدماغ فيه نظر من حيث الطب. إيش؟ نعم هذه من الخياشيم. نعم.
والذين استثنوا التقطير.
طيب ولو استنشق الهواء بقوة يجد ألم؟ نعم. إن كان أنت فجر. اسأل وجه. إذا كان فهم يعني من قوة الاستنشاق أو الشف كما يقول.
بل يقال يا شيخ أن الاستنشاق بقوة يزيد الصحة.
الصحة؟
أي نعم. ويقال أن الإنسان يموت وهو لم يستغل من الرئتين إلا الثلث في عمره كله بسبب قصر النفس.
بسبب إيش؟
قصر النفس.
استنشاق وش ارتباطه بقصر النفس؟
تقول الذي يستنشق الهواء، سألت الأخ عن الذي يستنشق
الهواء
يجد ألم؟
أي الهواء. أي. لا هو الذي يستنشق الماء. أنت تقصد الهواء؟
أي ما سألت يا شيخ مثل يستنشق
الهواء. أسأله هل يستنشق الهواء هل يجد ألم ولا لا؟ يقول لا أظنه يجد. عند إيش؟ الهواء. هذا ما في إشكال. هذا مو لكن صاحبك هل يجد؟ لأن حتى كثير من الناس اللي يستنشق الماء بقوة ولا يجد ألم. أين ينزل الحظ؟ هذا أين؟
والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا
الكفر قالوا إنما يرشح يعني البول يقولون إن البول بإذن الله يصح ينزل من الكلى رشحا ويجتمع بهذا الحاصل، ثم بإذن الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها خرجها. فلذلك لو قطر في حينه يعني في ذكره دهنا أو دواء أو غيره لم يفتى بذلك، لأنه إنما يرشح رشحا يعني البول. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست،
انظر القياس غلط، فإذا دخل فالداخل وذلك الداخل إلى فمه وأنفه غلط، لأن الأنف والفم بمنزلة في حكم الظاهر، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجه، فالفرق واضح. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست
كل، لكن كلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة، وأما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه لا يفطر، كما هو الراجح أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى المعدة دون ما يصل إلى الحلق ودون ما يصل إلى البطن أو إلى الرئة أو غير ذلك. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل،
ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفتى بالاتفاق، وكذلك أيضا الدهن لو تدهن وهو صائم فإنه لا يفتى بالاتفاق. نعم.
والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان
هذه منفذ معتاد لأجل الرسول. نعم. غير معتاد، ما رأينا أحد يأخذ اللقمة يضع في عينه عشان تصل إلى بطنه. نعم. لكن في الأنف ربما يوجد يعني يعطي الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه. بسم الله.
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجوز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
ما عندي التي ذكرها بعض أهل الفقه موجودة محققة
الفتاوى
ذكرها النسخة.
الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض شخصيًا وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج ولا حج ولا ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة ولا ولا صلاة مكتوبة غير الخمس غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة.
كم الفزع العظيم مظنة خروج الخارج سواء الريح ولا بول أو غائط، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه لو صاح بإنسان في فزع ثم أحدث فعليه ثلث الدية. نعم، وهذا غير مسلم، لكن قصدنا أن الإنسان إذا فزع يحصل منه حد. وعندنا في المثل العامي يقولون شيئا ربما لا يكون يكون معلوم عند بعضكم، والله أعلم. نعم، طيب ماشي.
لكن وش الدية؟
نعم،
وش الدية؟
ثلث الدية. الدية 100 قرين.
إذا أحدث
إذا فسع أفزع إنسان وفسع، نعم، فعليه ثلث الدية. ما تجيش وليش؟ لا، على الذي أفزعه. تأتينا إن شاء الله تعالى في الدية.
ولا سن الركعتين ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وبهذا يعلم.
وكذلك نعلم أنه لم يسن السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة، خلافا لما يظن بعض الناس الآن. تجد بعض العوام يسعى وهو لا لابس الثياب، فتقول لماذا؟ قال إن الله يقول ومن تطوع خيرا فإن الله بيعلم فإن الله شاكر عليه، فيظن التطوع حتى في السعي.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه
لهذا القيد لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل واعتماده الكتب كتب الحديث التي يعتمد عليها، يعني بمعنى ليس كل ما رأينا كتابا مسندا نأخذ به ونعتبره.
ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما، وغسل عائشة للمني من ثوب
وإنما عندكم ولا وروي وإنما أحسن وإنما
وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.
وهكذا لو قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من الجرحى أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم، وكذلك أيضا لم ينقل عنه أنه غسل محل الحجامة وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن الجمهور على نجاسته والاحتياط لا طيب، لكن الجزم بنجاسته وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطلة، هذا يحتاج إلى دليل، المسألة ليست هينة، وقد بينا ذلك غير مرة، وقلنا إن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرة مع أنها مملوءة دما، فإذا كان اليد وهي جرم مملوء بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أول، لكن ولا يدل على هذا دم الحيض، لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين دم العرق حيث قال للمستحاضة إنما ذلك دم عرق.
وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، وأمره بالوضوء من
بعض الناس رحمه الله يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ولهذا تجد بعض الرجال كما نقل لي وهو يطوف يلبس قفازين لئلا تمس يده جسم امرأة، ولبس القفازين محرم على المحرم، لكن مساكين فأرادوا أن يتحروا أو أن يحتلزوا من شيء ووقعوا في شيء محرم، فعلى كل حال هي أمر واسع. ولمسهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله المراد بالملامسة الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكما أنه مقتضى الفصاحة والبلاغة، لأننا ذكرنا في تفسير الآية أنه لو كان المراد بالملامسة هنا لمس اليد أو ما أشبهه لكان في الآية تكرار في شيء لا حاجة إليه وحذف لشيء لا بد أن يكون، لأن أو جاء أحد منكم للغائط أو لمس النساء، إذا جعلنا الملامسة هنا اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر ولا ذكر للحدث الأكبر، وإذا قلنا الملامسة جماع لم يكن في الآية التكرار ودلت على فائدة وهي الحدث الأكبر. نعم. نمشي.
شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة للإفطار الصائم
إيش؟
المعول عليه إيصال الطعام إلى المعدة.
نعم.
طيب الشيخ لو أكل طعاما فوجد
يبجينا إن شاء الله، أصبر ما قدر الرسالة.
وأمره بالوضوء من مس الذكر
إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لم
هذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا. والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان شهوة ولا يجب إذا كان لغير شهوة. الفقهاء رحمهم الله يشددون فيها يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يستدني سواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه، لكن هذا لا دليل عليه. والصواب أن مس الذكر لا يوجب إلا إذا كان لشهوة. وبهذا يجتمع الحديثان.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.